الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتدارس معكم فيه ألا وهو ما يتعلق بأحكام العيد، فإن العيد له أحكام ينبغي فقهها ومعرفتها حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة. فالعيد، عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها بعيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر، فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين. وهناك عيد يتكرر أسبوعيا وهو عيد الجمعة. عيد الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد اجتمع في يومكم عيدان، لما اجتمع العيد والجمعة. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون على العيد وعلى صلاة العيد، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، فيسن للنساء حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزلن الحيض المصلى، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة
وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف. فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء وإلى الجبانة أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر المسلمين، بخلاف الجمعة إلا في مكة المكرمة فإنها تصلى في المسجد الحرام، وإن صليت في المساجد صحت، وبالأخص إذا كان هناك عذر أو مانع يمنع أو مصلحة تؤدي إلى الصلاة في المساجد. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد ويلبس أحسن الثياب، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد. ويشترط لصلاة العيدين الاستيطان، بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة. فلا تقام صلاة العيد إلا في حيث يسوء إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. فصلاة العيد تؤدى في مكان مستوطن، أما إذا كان في سفر أو كان في الحج ليس مستوطن فلا يصلي الجمعة، لا تصلى الجمعة في السفر. وكذلك في العيد، لأنه مشتغل بالحج مشتغل بالحج. أما عن عدد ركعاتها فصلاة العيد صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. والحكمة من تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، صلوا من الغد قضاء. فلو كانت تؤدى العيد بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، كما في حديث جاء عن أبو عمير بسنده قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ. وإن مما يسن ويستحب فعله في عيد الفطر، يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، هذا في عيد الفطر، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي. لماذا؟ لكي يأكل من أضحيته، لقول بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قال الشيخ تقي الدين: لما قدم الله تعالى الصلاة على النحر فصلي لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر، ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لقول جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ولا الصلاة جامعة، ما ينادي الصلاة جامعة في عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر. أما عن صفة صلاة العيد فإنه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، ومع تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات. فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعود عقب التكبيرة الأخيرة، لأن التعود للقراءة فيكون عندها، ثم يقرأ بعد ذلك، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية، 5 تكبيرات. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن. وروى غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها إذا نسي أن يكبر التكبيرات الزائد. جاء بتكبيرة الإحرام ثم نسي أن يكبر التكبيرات وشرع في الفاتحة فلا يرجع، لأن هذه التكبيرات سنة. كذلك إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام بالقراءة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، وقد أجمع العلماء على ذلك. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. يعني كان يقرأ بهذه السور في المجامع، فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم ويبينوا ويحثوا على الوصية بتقوى الله والتذكير بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. وكذلك من أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها إلا إذا كانت تؤدى في المساجد، فإنه تصلى تحية المسجد إذا كانت العيد تؤدى في المسجد، فإنه يسن أن تصلى تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها، قال الزهري رحمه الله: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. قال الإمام أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه. بما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله صلى ركعتين. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحتي الأداء، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء لا بأس بذلك. كذلك يسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته، إلا الأنثى فلا تجهر، إلا الأنثى فلا تجهر. التكبير مشروع في العشر كلها، تكبير مطلق في السوق، في البيت، في الطريق. أما التكبير المقيد الذي بعد الصلوات فهو يبدأ من صبح يوم عرفة، بعد الصلاة يبدأ من صبح يوم عرفة، لهذا لغير الحاج، لغير الحاج. أما الحاج من صلاة الظهر من يوم العيد، من يوم العيد. فيكبر في العيدين تكبيرا مطلقا يرفع صوته، إلا الأنثى، إلا الأنثى. وكذلك أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أنه يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، عقب كل صلاة. وكون المحرم يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. أما عن صفة التكبير فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر ثلاثا فلا بأس: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا بأس بالتهنئة، بتهنئة الناس بعضهم بعضا بالعيد، بأن يقول الأخ لأخيه: تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته، أجبته. كذلك من الوقفات المهمة مع العيد الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب. فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا إسناد صحيح. قال ابن القيم: ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل قبل العيد، قبل الخروج للعيد. وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين. كذلك يسن قبل الخروج كما أشرنا إلى عيد الفطر أن يأكل تمرات، ويسن التكبير والجهر، ويسر به النساء يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، وهو حديث صحيح بشواهده. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر يوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى. لكن ينتبه ويلاحظ وينبه على التكبير الجماعي بصوت واحد ونغمة واحدة أن هذا بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما كل واحد يكبر لوحده. كذلك يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أخرجه الترمذي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وأن لا يركب إلا من عذر، وإن ركب فلا بأس. كذلك يسن أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، خالف الطريق. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة كما سوف يعني كما قد وقع في سنوات مضت، فمن صلى العيد لم تجب عليه الجمعة، لكن يصليها إيش؟ يصليها ظهرا. من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة، لكن يجب عليه أن يصليها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم عيدا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. لكن يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. يوم العيد يوم فرح وسرور، لكن لا يكون يوم مخالفة وعصيان، يوم شكر لله تعالى على النعم، على إكمال الصيام، على حج بيت الله الحرام، على ذبح الأضاحي، على الشعائر العظيمة. فيوم فرح وسرور وخير. عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، في سنن أبي داود وهو صحيح. لكن الحذر من المخالفات، من إسبال الثياب، من حلق اللحى، من سماع الأغاني، من النظر المحرم، من التبرج والاختلاط إلى غير ذلك مما يجب أن يفطن له وأن ينتبه له. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتدارس معكم فيه ألا وهو ما يتعلق بأحكام العيد. فإن العيد له أحكام ينبغي فقهها ومعرفتها حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة. فالعيد، عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها بعيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم:
قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر، فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين. وهناك عيد يتكرر أسبوعيا وهو عيد الجمعة. عيد الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد اجتمع في يومكم عيدان، لما اجتمع العيد والجمعة. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون على العيد وعلى صلاة العيد، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، فيسن للنساء حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن كفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزلن الحيض المصلى، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف. فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء وإلى الجبانة أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر المسلمين، بخلاف الجمعة إلا في مكة المكرمة فإنها تصلى في المسجد الحرام، وإن صليت في المساجد صحت، وبالأخص إذا كان هناك عذر أو مانع يمنع أو مصلحة تؤدي إلى الصلاة في المساجد. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد ويلبس أحسن الثياب، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد. ويشترط لصلاة العيدين الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا في حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. فصلاة العيد تؤدى في مكان مستوطن، أما إذا كان في سفر أو كان في الحج ليس مستوطن فلا يصلي الجمعة، لا تصلى الجمعة في السفر، وكذلك في العيد لأنه مشتغل بالحج مشتغل بالحج. أما عن عدد ركعاتها فصلاة العيد صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. والحكمة من تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، صلوا من الغد قضاء. فلو كانت تؤدى العيد بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، كما في حديث جاء عن أبو عمير بسنده قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ. وإن مما يسن ويستحب فعله في عيد الفطر يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، هذا في عيد الفطر، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي. لماذا؟ لكي يأكل من أضحيته، لقول بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قال الشيخ تقي الدين لما قدم الله تعالى الصلاة على النحر فصلي لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. ويسن التبكير الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لقول جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ولا الصلاة جامعة، ما ينادي الصلاة جامعة في عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر. أما عن صفة صلاة العيد فإنه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، ومع تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات. فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعود عقب التكبيرة الأخيرة، لأن التعود للقراءة فيكون عندها، ثم يقرأ بعد ذلك. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية، 5 تكبيرات. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن. وروى غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها إذا نسي أن يكبر التكبيرات الزوائد. جاء بتكبيرة الإحرام ثم نسي أن يكبر التكبيرات وشرع في الفاتحة فلا يرجع، لأن هذه التكبيرات سنة. كذلك إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد 2 ركعة يجهر الإمام بالقراءة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، وقد أجمع العلماء على ذلك. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام، في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. يعني كان يقرأ بهذه السور في المجامع. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. وهكذا ينبغي الخطباء أن يركزوا في خطبهم ويبينوا ويحثوا على الوصية بتقوى الله والتذكير بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. وكذلك من أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها إلا إذا كانت تؤدى في المساجد، فإنه تصلى تحية المسجد إذا كانت العيد تؤدى في المسجد، فإنه يسن أن تصلى تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتب قبلها، قال الزهري رحمه الله لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. قال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه. لما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله صلى ركعتين. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء لا بأس بذلك. كذلك يسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته، إلا الأنثى فلا تجهر، إلا الأنثى فلا تجهر. التكبير مشروع في العشر كلها، تكبير مطلق في السوق، في البيت، في الطريق. أما التكبير المقيد الذي بعد الصلوات فهو يبدأ من صبح يوم عرفة، بعد الصلاة يبدأ من صبح يوم عرفة، لهذا لغير الحاج، لغير الحاج. أما الحاج من صلاة الظهر من يوم العيد، من يوم العيد. فيكبر في العيدين تكبيرا مطلقا يرفع صوته، إلا الأنثى، إلا الأنثى. وكذلك أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أنه يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، عقب كل صلاة وكون المحرم يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. أما عن صفة التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن كبر ثلاثا فلا بأس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس بالتهنئة، بتهنئة الناس بعضهم بعضا بالعيد، بأن يقول الأخ لأخيه تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته. كذلك من الوقفات المهمة مع العيد الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب. فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا إسناد صحيح. قال ابن القيم ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل قبل العيد، قبل الخروج للعيد. وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين. كذلك يسن قبل الخروج كما أشرنا إلى عيد الفطر أن يأكل تمرات، ويسن التكبير والجهر، ويسر به النساء يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، وهو حديث صحيح بشواهده. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر يوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى. لكن ينتبه ويلاحظ وينبه على التكبير الجماعي بصوت واحد ونغمة واحدة أن هذا بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما كل واحد يكبر لوحده. كذلك يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أخرجه الترمذي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وأن لا يركب إلا من عذر، وإن ركب فلا بأس. كذلك يسن أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة كما قد وقع في سنوات مضت، فمن صلى العيد لم تجب عليه الجمعة، لكن يصليها إيش؟ يصليها ظهرا. من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة، لكن يجب عليه أن يصليها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم عيدا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. لكن يصليها ظهرا. يوم العيد يوم فرح وسرور، لكن لا يكون يوم مخالفة وعصيان، يوم شكر لله تعالى على النعم، على إكمال الصيام، على حج بيت الله الحرام، على ذبح الأضاحي، على الشعائر العظيمة. فيوم فرح وسرور وخير. عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، في سنن أبي داود وهو صحيح. لا لكن الحذر من المخالفات، من إسبال الثياب، من حلق اللحى، من سماع الأغاني، من النظر المحرم، من التبرج والاختلاط إلى غير ذلك مما يجب أن يفطن له وأن ينتبه له. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.